أما بعد، فهذه مراه في الموضوع الحالية للإمام ابن أبي داود السجستاني رحمه الله، وذلك إقرارا على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله وغفر له وللسامعين. قال الإمام رحمه الله: ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا وكلهم يعصي وذو العرش يصفحوا.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن أبي داود رحمه الله تعالى: ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. بعد أن تكلم عن مسألة الشفاعة وذكرنا فيها مخالفة المعتزلة والخوارج لأهل السنة وإنكارهم للشفاعة مع تواتر الأحاديث فيها عن الرسول عليه السلام، شرع هنا في بيان حال من أحوال الخوارج وأنهم يكفرون أصحاب الكبائر، فقال رحمه الله: ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا، يعني كما يفعل الخوارج الذين يكفرون المسلم بالكبيرة والمعصية، ولا كما يفعل المعتزلة الذين يخرجونه من الإيمان ولا يدخلونه في الكفر في الدنيا، وإنما يجعلونه في منزلة بين المنزلتين، يخرجوه من الإيمان ولا يدخلوه في الكفر ويقولون بخلوده في النار. هل هذا الكلام منضبط؟ لا يمكن أن يكون منضبط. كيف يكون ليس بكافر وتقولون بأنه مخلد في النار؟ وكيف يقولون تقولون لما خرج من الإيمان في منزلة بين المنزلتين؟ أي منزلة هي؟ ماذا نسميها؟ ماذا سماها كتاب الله؟ وماذا سمتها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولكنه الضلال وإعمال العقل في رد النصوص الشرعية، وهذا أصل ضلال المعتزلة، أنهم قدموا عقولهم على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالخوارج عندهم من ارتكب كبيرة كافر في الدنيا ومخلد في النار في الآخرة، فالزاني عندهم كافر، وشارب الخمر كافر، وقاتل النفس كافر، ولذلك كفروا أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه وجد في الصحابة من وقع منه ذلك. فعبد الله بن حمار رضي الله عنه كما عند مسلم في صحيحه كان يؤتى به يشرب الخمر ويقام عليه الحد، وكعب ابن مالك وهلال بن أمية ومرار بن الربيع ثلاثتهم تخلفوا وارتكبوا كبيرة، وهي التخلف عن غزو دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يكفرهم الرسول، وكذلك لم يكفر عبد الله بن حمار الذي أقيم عليه الحد في الخمر رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك لم يكفر ماعز والغامدية لما زنيا وأقام عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الحد، ومع ذلك فالمعتزلة يقولون بخلودهم في النار وأنهم ليسوا مؤمنين في الدنيا ولا كافرين، وإنما في منزلة بين المنزلتين، والخوارج يقولون بأنهم كفار وأنهم مخلدون في النار. فالجميع اتفق على أنهم مخلدون في النار، والخوارج قالوا بكفرهم في الدنيا، والمعتزلة قالوا في منزلة بين المنزلتين. وأول ظهور هذا المذهب الخبيث مذهب المعتزلة كان في عهد الحسن البصري إمام التابعين وإمام العلماء في البصرة في زمانه رحمه الله، الحسن البصري رحمه الله، لما كان يبين عقيدة أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة، وأنه مؤمن ناقص الإيمان، أو يقال عنه أن عنده مطلق الإيمان وخرج من الإيمان المطلق يعني الكامل وليس بكافر، فقام رجل يقال له واصل بن عطاء فقال لا، واعتزل في طائفة المسجد في ناحية من المسجد، لذلك سموا به المعتزلة نسبة لاعتزاله بمجلس إمام السنة في بلده الحسن البصري رحمه الله أبو سعيد، فجلس في ناحية من المسجد يعلم الناس إن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين. وهكذا أهل البدع متى يظهرون ومتى يكشف حالهم إذا درست عقيدة أهل السنة والجماعة. لا يمكن أن يختبروا، لا بد أن تظهر بدعتهم إما في ثنايا كلماتهم أو في تقسيمات وجوههم أو على قسمات وجوههم، لا بد. فما أخفى أحد وخبأ خبيئة إلا أظهره الله على قسمات وجهه وفلتات لسانه. فحذر الإمام الحسن البصري رحمه الله من واصل بن عطاء وحذر منه العلماء. أما الخوارج فكان أول ظهورهم في عهد الرسول عليه السلام، لما قام رجل يقال له ذو الخويصرة التميم واسمه حرقوس بن زهير كما ذكر الحافظ ابن حجر في الإصابة رحمه الله، وكان رأسا من رؤوس الخوارج كما ذكر الحافظ رحمه الله في الإصابة، حرقوس بن زهير المكنى بملقب بذو الخويصرة التميم. فقسم الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين أنه عليه السلام جاء ذهيبة من اليمن أرسل إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقسم بين أربعة من أصحابه، وممن قسم له قسما في هذه الذهيبة من الأقرع بن حابس الذي سبه بعض الجهلاء فقال عنه إنه مهبول رضي الله تعالى عن الأقرع بن حابس وعن سائر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قسمها بين أربعة من أصحابه منهم الأقرع بن حابس، فقام رجل غائر العينين كث اللحية وقال اعدل يا محمد هكذا في الجفاء والعياذ بالله. الله جل وعلا قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، من الأدب مع الرسول ألا ينادى بي يا محمد. لذلك لما جاء جماعة من الأعراب خلف حجرات زوجاتي عليه السلام وقالوا يا محمد يا محمد يا محمد، فأنزل الله جل وعلا إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، ودعاهم الله للتوبة مما يدل على أنها معصية فقال والله غفور رحيم. فقام رجل غائر العينين كث اللحية، يبقى هو لا تنخدع بكونه ملتحي ويدعو لمذهب الخوارج، بل لا تنخدع بكونه متعبدا متنسكا، لأن الرسول عليه السلام لما قال له ذو الخويصرة اعدل يا محمد فقال ويحك أو قال ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل، ثم انتفت إلى الصحابة فحذر من هذه البدعة وصاحبها فقال يخرج من ضدي هذا أناس يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيه. يبقى من أعظم أسباب الجهل البدع الجهل والتنطع، لأن الجهل يؤدي إلى التنطع والتشدد في الدين. فقال عليه السلام يخرج من ضدي هذا، قيل من نسله وقيل من شبهه، وهو الأظهر كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله من شبه على طريقته وليس من نسله، أناس يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يقرأ ينطلق في القرآن كالسهم ولكن لا يفهم ماذا يقرأ، لا يجاوز الترقوة، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام، يعني مع هذه القراءة والاجتهاد في العبادة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه العبادة ويحكر أحدكم صلاته بجانب صلاته، يحكر أحدكم صلاته بجانب صلاته. وكان في القوم كبار الصحابة كعمر بن الخطاب رضي الله عنه كما سيأتي، يحفر أحدكم صلاته بجانب صلاته يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرميم، يعني يخرجون بسرعة جدا من الإسلام، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. فقال عمر يا رسول الله دعني لأقطع عنقه، فقال صلى الله عليه وسلم دعه حتى لا يتحدث الناس إن محمدا يقتل أصحابه. فهذا فيه مراعاة المصالح والمفاسد ومراعاة أحوال الناس وكيفية التعامل مع المبتدع، وأن الذي يقيم عليه الحد هو ولي الأمر وليس أحد الرأي، وليس أحد الرأي الذي يقيم عليه الحد إن ارتكب ما يوجب الحد، ما يوجب إقامة الحد، هو ولي الأمر والحاكم. لأن عمر لما قال الرسول عليه السلام دعني لأقطع عنقه، قال دعني لا يتحدث الناس إن محمدا يقتل أصحابه صلى الله عليه وسلم، وترك النبي عليه الصلاة والسلام. وانتشر الخوارج، بل صاروا في البلدان يعمون كحبلة حاروراء في بلاد العراق، حاروراء منها طائفة الحرورية، ومن الخوارج الأزارقة، ومنهم الخشبية، ومنهم وهو هم أخبثهم الخوارج القعدية بفتحات، ومنهم عمران بن قطان كان رجلا على السنة وأدرك جمعا من التابعين، ولعله فيما أذكر أدرك بعض الصحابة، وكان مجتهدا متعبدا متنسكا. فابنة عمه ركبت مذهب الخوارج، فأراد أن يردها عنه بأن يتزوجها وينكحها، فتزوجها. ابن أعمل عقلا، السلف حذروا من مجالسة أهل البدع، مش من الزواج من أهل البدع، لأنك ممنوع تروح معاه خمس دقائق، تروح معاه للنهار تزوجها. فأعمل عقله وتزوجها، أراد أن يقلبها عن مذهب الخوارج، فقلبته هي إلى مذهب الخوارج، وصار رأسا من رؤوس الخوارج القعدية، كما ترجم له الحافظ في التهذيب، حافظ ابن حجر بتهذيبه، قال عمران بن حطان كان رأسا من رؤوس الخوارج القعدية. على بال من الذي له القوامة، المرأة أم الرجل؟ الرجل، الرجال قوامون على النساء، فهل يصح أن تزوج ابنتك أو أختك أو موليتك خارجيا؟ إذا كانت المرأة قلبت الرجل، فمن باب أولى أن الرجل سوف يقلب المرأة. ولذلك أول شيء لا سيما إذا جاءك شاب متحمس بهذا الزمان تسأل عنه، تسأل بدقة جدا هذا الشاب هل هو على طريقة أهل السنة ونشأ عند أهل السنة أم لا؟ أن من توفيق الله للشيخ مالك بن البطل وغيره من العلماء أن يوفق لصاحب سنة، من توفيق الله للشاب والأعجمي أن يوفق لصاحب سنة، لأن الشاب عنده حماس عنده حرارة شديدة، والأعجمي قد يلبس عليه أهل الباطل، ومن توفيق الله للشاب أن يوفق لصاحب سنة من أول ما يستقيم. والسلف قالوا من زوج ابنته صاحب بدعة فقد قطع رحمه. لكن لو جاءك رجل سني على السنة ويفهم عقيدة السنة ولو بدينار واحد زوجه وارحمه، ولو جاءك رجل ليس على السنة ولو بملايين لا تفكر في القبول. فلما الإمام شيخ الشاب الذي ماتت زوجته، من هو؟ سعيد بن مسيب، خطب ابنته ابن الملك في زمانه والأمير فأبى عليه، وزوجها من؟ تلميذا له يقال له أبو وداع. وأبو وداع لما ذهب سعيد بابنته إلى دار أبي وداع ماذا وجدت؟ وجده صائما ويفطر على الخبز والزيت، يعني ودي منك تاكل خبز وزيت وتسيب الامير؟ نعم. وهذا من فقه ابي سعيد سعيد بن مسيب، والذي لما طرق على ابي وداعة الباب قال قلت من؟ قال سعيد. قال فدار في ذهني كل سعيد الا سعيد بن مسيب، فانه منذ 40 سنة لم يرى الا بين بيته والمسجد، ما عندوش وقت للزيارات. قال فإذا به وإذا خلفه امرأة طوال، ودفع خلف الباب وقال هذه زوجته، بعد أن حمد الله وأثنى عليه. رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، رضي الله عنهم ورحمه الله. فعلوا السنة ونفذ السنة اعتقادا وقولا وعملا ودعوة وسلوكا وصبرا عليها، السلف الصالح من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين. فالخوارج ظهروا أول ما ظهروا في عصر الرسول، وأكثر أهل التراجم والذين كتبوا في الفرق يقولون أن الخوارج أول ما ظهروا ظهروا في عصر علي رضي الله عنه، ولا إشكال فإنهم كظهور فكر وقول باطل ظهروا في عهد الرسول، أما ظهورهم ظهور شوكة وقوة كان في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولكن أول قول الخوارج وكلام الخوارج وأول من أصل الخروج على الولاة الخوارج، وكان ذلك في عهد النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ولذا أول من حارب الخروج على الأئمة هو النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بدعة القدر فظهرت في البصرة على يدي معبد الجهني، وحاربها الصحابة، من بقي من صغار الصحابة كعبد الله بن عمر وغيره. وبدعة الإرجاء ظهرت في الكوفة على يدي حماد بن أبي سليمان، وحاربها إبراهيم النخعي وتلامذته، إبراهيم بن يزيد النخعي حاربها تلامذته، بدعة الإرجاء وهكذا. ولكن مع خطورة الخوارج فظهر في 10 أو 11 حديثا في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام، وتنوع التحذير منهم، وقال عيسى فيهم شر قتلى تحت أبيب السماء، طوبى لمن قتلهم ومن قتلوه. ومع ذلك النبي عليه السلام بين أنه كلما نبت لهم عرق قطع، قطعوا أهل السنة، قطعوا شبهاتهم وحججهم بحجج أهل السنة وبراهينهم الشرعية، كلما نبت لهم عرق قطع الخوارج. وهذا من البشارات من النبي صلى الله عليه وسلم. وهل يلزم في الرجل حتى يكون من الخوارج أن ينكر الشفاعة وأن يخرج على الولاء ويدعو على ذلك وأن يكفر الولاء وأن ينكر الرجل؟ كل هذه أقوال الخوارج، هل يلزم أن يقع في كل ذلك حتى نحكم عليه بأنه من الخوارج، أم أنه لو وقع في واحدة منها يكون من الخوارج؟ هل يلزم أن يجمع كل صفات الخوارج حتى نقول عنه إنه خارجي، ولا يكفي أن يعني يدعو وينصر قولا واحدا من قول الخوارج؟ يكفي ولو قولا واحدا، كما ذكر الشيخ الفوزان وغيره من العلم أنه لو أخذ صفة واحدة وسيمة واحدة من صفاتهم وسماهم وأخذ يدعو الناس إليها فإنه يكون من الخوارج، حتى وإن كان في باقي المعتقد على طريقة أهل السنة والجماعة. فهذا الرجل ذي الخويصرة لما حذر منه النبي عليه السلام لم يظهر منه إلا هذه المسألة، الخروج على الولاة، ولم يظهر منه إنكارا للرجم ولا إنكارا للشفاعة ولا تكفيرا للصحابة، يعني في هذا النص. وهذا أيضا يدل على خطورة الكلام في أهل العلم والفقه، حتى وإن كان هذا الكلام من متعبد متنسك يحفر الصالحين عبادتهم بجوار عبادته، إذا تكلم في العلماء فهو رجل سوء والعياذ بالله، لا بد أن يموت قلبه قبل الموت كما ذكر ابن عساكر. وعادة الله في من تنقصهم، يعني العلماء، كما قال ابن عساكر في مقدمته، وعادة الله في من تنقصهم أن يبتليه الله قبل الموت بمرض القلب والعياذ بالله. والخوارج من أصول مذهبهم أيضا أنهم عملوا إلى نصوص الوعد عن الوعيد الوعيد، وقابلهم في الطرف الآخر المرجئة فأخذوا بنصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد، وهذا الله سبحانه وتعالى أهل السنة فأخذوا بنصوص الوعيد في بابها ونصوص الوعد في بابها. وهذا من أهم ما يميز أهل السنة، أنهم قوم يأخذون بكل النصوص وليس ببعضها دون البعض. إذن الخوارج أخذوا بنصوص الوعيد والمرجئة أخذوا بنصوص الوعد، وأهل السنة هداهم الله سبحانه وتعالى فأخذوا بكلا النصوص بكلا بكلا نصوص الوعد والوعيد في بابها. قال رحمه الله تعالى: ولا تكثرن أهل الصلاة هكذا بالتخفيف، يعني أهل القبلة من المؤمنين والمسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الخروج قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما صلوا. ذلك كان من فقه الشيخ ابن عثيمين لما خرج الجهال والخوارج في الجزائر على حاكمهم وساموا البلاد سوء العذاب 10 سنوات سوداء، سموها بال10 سنوات السوداء. كان الباب يفتح الساعة 8 صباحا ويغلق الساعة 4، ومن خرج ما دون ذلك فإنه يعني لا يعمل على نفسه القتل. يصلون الفجر والمغرب والعشاء في بيوتهم. لما سأل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن حاكم قال: هل يصلي؟ قالوا: نعم يصلي وذهب للعمرة. قال: إذا لا يجوز الخروج عليه. هذا مرجوع من أين؟ من قول النبي عليه الصلاة والسلام. لا، قالوا: يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة، وفي رواية: لا ما صلوا. هذا ولا أن الحاكم طالما أنه يقيم الصلاة ويصلي لا يجوز منازعته أمر وحكم وسلطانا وإمارته ومملكته وجمهوريته وولايته. أما القول بأن الحاكم موظف في الدولة ننزعه متى شئنا ونبقيه متى شئنا، فهذا والله الذي لا إله غير قول الجهال، لم يعرفه رسول الله ولم يعرفه الصحابة ولم يعرفه التابعون والأئمة من بعده أبدا أبدا. وإنما أمروا بالصبر على جور الولاة والصبر على ظلمهم. فليس تكفير المسلم من أهل القبلة، لأن هذا من أعظم المنكرات والعياذ بالله. وإن عصوا يعني ما دامت معصيتهم لم تصل إلى الكفر والشرك. فكلهم يعصي يعني لا يسلم أحد من المعاصي، لقول عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التواب. وذو العرش يصفح يعني يغفر، يعني يغفر ما دون ذلك لمن يشاء طالما أنه لم يلقى الله بالشرك. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقرابي وتضبط بقرابي وقراب بالضم والكسر للقاف بقراب الأرض أو بقراب الأرض خطايا، والضم أشهر بقراب الأرض خطايا، ولقيتني ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. طالما أنه من أهل التوحيد ترجى له الجنة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إذا مذهب أهل السنة وسط بين الخروج بين الخوارج والمرجئة. نعم.
قال رحمه الله: ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يرضي ويرضحه،
كما سبق في ظهور الخوارج. ومما ننبه عليه أخيرا أن الخوارج، هل يجوز للإنسان كلما رأى خارجيا يقول له: تعالى أناظرك وأفهمك الحق من الباطل؟ هذا غلط، ليس مذهب أهل السنة والجماعة دعوة أهل البدع للمناظرات، سواء كانت عامة أو على الشاشات، سواء كانت خاصة أو على الشاشات، لا يجوز هذا. بل إنه لو دعاه المبتدع ينظر، والأصل هو إجابة دعوتهم ولا رد دعوتهم؟ رد دعوتهم. أنه لما دعي السلف لذلك أبوا. فهذا هو أحد التابعين يقول له رجل: انتظر أكلمك كلمة. من هو؟ ها؟ ابن سيرين؟ متأكد أنه ابن سيرين؟ لا أذكر أنه ابن سيرين، ليس ابن سيرين. ليس ابن سيرين. قال رجل لأحد السلف: انتظر أكلمك كلمة. قال: لا ولا نصف كلمة، وأشار بإصبعه. ها؟ لا ليس بالصغيرة ليس بالصغيرة. طيب نوع تراجع. المهم أن واحد السلف قال انتظر أكلمك كلمة، قال لا ولا نصف كلمة، هو أشار بالصغيرة. ولما رضى أحدهم أن يناقش أحد أهل السنة قال لست في شك من ديني، إن كنت أضللت دينك انظر فإذهب فالتمسه. أنا ليس عندي شك في عقيدتي، كيف أدرس الحقيقية وأصول السنة وأدرس الأصول الثلاثة والواسطية وفتح المجيد، كيف أشك في عقيدتي؟ لست في شك من ديني، إن كنت أضللت دينك اذهب فالتمسه. وانتبه في الجامعات والكليات، في سكن الكلية وأثناء الدراسة في الكلية يقابلك هؤلاء الشباب، فأعرض عنهم، أعرض عنهم ولا تجلس تتعب نفسك بالمناقشات بلا فائدة. ولكن متى تجيب الدعوة للنقاش؟ إذا كانت من قبل ولي الأمر والحاكم. لما دعا علي رضي الله عنه عبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع، أجاب عبد الله بن عباس دعوة علي، ورجع من الخوارج 4000 على يد عبد الله بن عباس بالذي دره أبو العباس رضي الله عنه. أما أن تجلس ليل نهار تجلس على النت والقنوات والشاشات ليل نهار عمال تناقش، ومن يأمن يا أخي على الأقل؟ كيف تأمن على نفسك؟ والسلف حذروا، قال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الذين سمى الله فاحذريهم، لعائشة، الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. علم النبي عائشة رضي الله عنها أولئك الذين سمى الله فاحذري، أو قال فاحذروه، تحذر مجالستهم. وبعدين جاي يقول لي أنا سلف وبنشرح كتب السلف وليل نهار لابد في القناة مع مشايخ التكفير وأئمة التكفير. سلف إيه بقى؟ سلف إيه؟ يعني هو يقول بقول الخوارج، أنت قاعد على الكرسي، أنت قاعد على ترابيزة نفس الترابيزة، يفصل بينكم الكرسي. أي سلفية هذا؟ هل هذا يستقيم مع قول النبي عليه الصلاة والسلام لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عام؟ وأنت جالس معه تقول يا شيخ فلان ويقول يا شيخ فلان، لا يجوز هذا أبدا. هذا من التلبيس والتضليل للناس والعياذ بالله. هتقول ما عنديش مسجد مضطر هو جه غصب عني، جه غصب عني اترك الله امشي من المجلس. ايه اللي قعدك في المجلس؟ امشي. لماذا تجلس؟ ايضا لا تستطيع ان تمشي. ولذلك نحذر من القنوات والتنازلات التي تحصل في القنوات، تروح القنوات وانت رافش هامتك سيدا، او تاتي القنوات الى مسجدك وانت جالس في مسجدك اهلك، وتعرف ماذا يعرض في هذه القناه. ان كان يعرض فيها الشر فلا يشارك فيها ابدا ولا بقدر ولا اقل من ذلك ابدا، ان هذا سيؤدي الى الشر، معناه انك مقر بما فيها من الباطل والضلال. ولا تعتقد راي الخوارج انه مقال لمن يهواه يردي ويفضحه. يردي يعني يهلك، ويفضحه يعني بين الناس في الدنيا ويوم القيامة يمنع من الشرب من حوض النبي عليه الصلاة والسلام. كل خارجي لا يمكن أن يشرب من حوض الرسول. وليأتين أقوام من أمتي فتزودهم الملائكة، يعني عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول يا ربي أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثه بعدك. نعم
سنون الكتاب.
نعم. قال رحمه الله ولا تكن برجيا لعوبا بدينه، ألا إن من برجي بالدين يمزحه.
نعم. وفي نسخة يمرحه ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح أو يمرح. المرجئة طائفة في الطرف الثاني للخوارج، أخذوا بنصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد، وسموا مرجئة الإرجاء لغة هو التأخير، ومنه قول الله تعالى قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشر. أرجه يعني أخره، واصطلاحا أو عند العلماء الإرجاء تأخير عمل عن مسمى الإيمان. يعني يقولون إن العمل ليس داخلا في مسمى الإيمان، وهذا المذهب باطل وفيه تعطيل للأعمال نهائيا، وأيضا مصادم للنصوص. قال الله جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانه. نقل القرطبي رحمه الله في تفسيره الجامع لأحكام القرآن العظيم قال: إيمانكم، يعني نقل الإجماع على أن إيمانكم يعني صلاتكم جهة بيت المقدس. وكان رضي الله عنه قد صلوا 16 شهرا أو 17 شهرا، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ونظره في السماء يريد أن ينتقل إلى أو يتوجه إلى الكعبة، فغيرت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. قد نرى قلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، فالإرجاء فيه تلاعب بالدين، لأنهم يقولون لا داعي للعمل، من قال لا إله إلا الله وصدق بقلبه فهو مؤمن، فهو مؤمن كامل الإيمان، لأن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان. ووقع في ذلك أئمة ورد عليهم العلماء والأئمة من في زمانهم ومن بعدهم، كما وقع أول ظهور كان في الكوفة. ومع أن بعض العلماء وقعوا فيه، لكن هل يبدع هؤلاء العلماء كأبي حنيفة؟ لا، لا يبدعون. الحق أنهم لا يبدعون لأنهم أئمة. أو حماد بن أبي سليمان شيخ الإمام أبي حنيفة لا، لا يبدعون. وما جاء عن عبد الله بن محمد عن أبيه من كلام الإمام أبي حنيفة، فإما وأنه ضعيف من جهة السند، وإما وأنه ليس صريحا في ذلك. فالإمام أبو حنيفة وحماد بن أبي سليمان أئمة لا شك، ولكنهم أخطأوا في ذلك خطأ بينا واضحا، ولكن لا نبدع. هم أئمة، هم أئمة. قال رحمه الله تعالى: ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمرح أو يمزح، لأنهم يعطلون الأوامر والنواهي. وهذا من لازم قول المرجع، حينما يعلم الناس أن الإيمان يتم بلا عمل خلاص، لا تصلي ولا تصوم ولا تحج، لا تصلي الصلوات الخمس ولا تصوم رمضان ولا تحج للبيت ولو استطعت ولا تزكي زكاة مالك، والحمد لله أنت مؤمن. كيف ذلك؟ والنبي عليه الصلاة والسلام: من ترك ثلاث جمع ختم على قلبه، وفي رواية: كتب من المنافقين. ويقول عليه السلام كما في حديث جابر عند مسلم: بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة، في حديث بريدة بن قصي رضي الله عنه عند أصحاب السنن بإسناد صحيح: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ولما يسأل عن أمة الزور متى يقاتلون ويخرج عليهم، قال: إذا رأيتم إلا أن تروا كفرا فروح. ولما يسأل عن مقاتلتهم قال: لا، ما صلوا. وهذا يدل على أنهم إذا لم يصلوا يباح مقاتلتهم مع باقي الشروط. وهذا مع حديث عبادة من أدلة من قال بكفر ذلك الصلاة كاذبا، وهو قول الإمام أحمد رحمه الله، واختاره ابن تيمية وابن القيم وجماعة من أدلة. وهذا يدل على خطورة ترك الأعمال، وأن الأعمال من مسمى الإيمان بلا شك بإجماع السلف. وقول النقل للبخاري الإجماع والشافعي وابن تيمية وغيرهم من العلماء والأئمة يعنون بقول أهل السنة الإيمان قول وعمل، عمل القلب وعمل الجوارح، وليس عمل القلب فقط. بعض الناس اليوم قال علينا ببدعة جديدة يقول: حتى عمل القلب كمان في الإيمان. حب الله والخوف من الله ورجاء الله، كل هذا كمان في الإيمان. يعني حبيت الله أو لم تحب الله أنت مؤمن الحمد لله، خفت من الله أو لم تخف من الله أنت مؤمن. كيف يقال ذلك؟ وعكس الحب هو البغض والعياذ بالله، هذا مذهب باطل والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: وقل إنما الإيمان قول ولية وحكم على قول النبي مصرحه.
يبقى إذن الإيمان عند الخوارج جملة الشرائع، إذا ترك واحدة منها وارتكب كبيرة فهو كافر. والإيمان عند المرجئة، مرجئة الفقهاء، هو التصديق والترف. وعند الجهمية الإيمان هو المعرفة، ولا كفر إلا بالجهل. وعند الكرامية أتباع محمد بن كرام السجستاني الإيمان هو التلفظ وإن لم ينعقد عليه القلب والعياذ بالله. يعني لو كان يبغض في الباطن وفي الظاهر بلسانه فهو لازم قولهم ذلك، فأثبت الإيمان لمن؟ للمنافقين والعياذ بالله، وهذا قول باطل جدا. وهذا الله سبحانه وتعالى أهل السنة، فقال الإيمان قول ونية، أو قول وعمل ونية، أو قول وعمل، أو اعتقاد وتلفظ وعمل. وأفضل هذه الأقوال قول الإيمان قول وعمل، ويعنى بالقول قول القلب وهو التصديق، وقول اللسان وهو الشهادة، ويعنى بالعمل عمل القلب مثل المحبة، الخوف، الرجاء، التوكل، الإنابة إلى آخره، وعمل الجوارح كالصلاة والحج والجهاد والصدقة ونحوه. هذا معنى قول السلف الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. وهذا مما أجمع عليه السلف، بل كان العلماء والتلاميذ لا يقولون إلا على عمن قال ذلك. قال البخاري رحمه الله، والأثر ساقه ابن حجر في هذه الساري، وذكره الذهبي أيضا في السير، قال رحمه الله: أخذت العلم عن أكثر من 1000 شيخ، وكان قد أخذ العلم عن 1200 شيخ، كلهم يقول إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فصار هذا شعارا لأهل السنة يفارقون ويوالون ويعادون عليه: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. أما المرجئة بجميع طوائفهم فقالوا العمل خارج عن مسمى الإيمان، وقالوا الإيمان لا يزيد ولا ينقص، إنما هو جملة واحدة، وهذا باطل ورد للنصوص. قال الله جل وعلا: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. إذا تليت عليهم آياته، قال سبحانه في أول الأنفال: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، فالإيمان يزيد وينقص، وهذا مما أجمع عليه السلف. وقالت في ذلك المرجئة بجميع طوائفها، قالوا الإيمان لا يزيد وينقص. وهذه الزيادة في الأصل أم في الكمال؟ في الأصل والكمال، في الأصل والكمال. وبعض يعني بعض طلاب العلم كتب كتابا أن هذه الزيادة بعض المسائل في الإيمان، أن هذه الزيادة في الأصل في الكمال وليس في الأصل، هذا غلط، وهذا مصادم لكلام العلم والعلماء. وإنما التصديق نفسه يزيد وينقص. هل تصديقك وأنت في المسجد الآن كتصديقك وأنت في السوق تبيع وتشتري وملهي في البيع والشراء والتجارة؟ لا، يزيد وينقص نفس التصديق، يزيد وينقص. وكذلك التصديق بالجوارح والتصديق باللسان، لأنه جاء قولا عن السفر سقه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى أن الإيمان هو التصديق، جاء ذلك عن بعض السلف، وبعضهم قال الإيمان الكلمة، الإيمان الإسلام الكلمة، والإيمان النية أو ما شابه ذلك. فيعنون بقول الإسلام أو الإيمان الكلمة وقول الإيمان التصديق، الإيمان تصديق كله، يعنون بهذا التصديق بالقلب واللسان والجوارح، لأن التصديق ليس بالقلب فقط، وإنما الجوارح أيضا تصدق وتكذب. الله جل وعلا، وهذا كما ساقه شيخ الإسلام رحمه الله، الله تبارك وتعالى قال عن إبراهيم عليه السلام: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. متى قال الله ذلك؟ وإبراهيم رأى في المنام أنه أن الله يأمره بأن يذبح ولده إسماعيل. وحينما رأى هذه الرؤيا إبراهيم صدق أم لم يصدق؟ صدق، لأن رؤيا الأنبياء وحي من أنواع الوحي، إتيان الملك ومجيء الوحي على صورة الجرس أو سلسلة على صفوان، أو الرؤيا المنامية للأنبياء فقط، هذه هي الوحي للأنبياء فقط، لا كما يقول الصوفية في رؤى أسيادهم أنها يعمل بها في الشريعة، يعني هذا ضلال بعيد. يعني نكمل هذه المسألة لأنها لا تنقطع. فالتصديق يكون بالقلب واللسان والجوع. فإبراهيم عليه السلام لما رأى الرؤيا صدق لا شك، ولكن متى قال الله له: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين؟ متى؟ حينما هم بذبح ولده إسماعيل. قال الله له: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: العينان تثنيان وزناهما النظر، واليدان تثنيان وزناهما البطش، والرجلان تثنيان وزناهما المشي، والفرج واللسان يثني. وقال في أهل الحديث: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. والوقوع في الزنا هذا عمل جارح ولا عمل قلب؟ عمل جارح. قال: والفرج يصدق ذلك، يعني بعمل أو يكذب. وأيضا قول الحسن البصري وجاء مرفوعا ولا يصح، بل في إسناد الحسن مقال أيضا، ولكن نقل العلماء والأئمة في كتب المعتقد: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وفر في القلب وصدقه العمل. ويقول ابن القيم رحمه الله في الفوائد: لا ينفع باطن لا ظاهر له، ولا ظاهر لا باطن له، يعني إلا بالله. ويقول شيخ الإسلام في الفتاوى له: ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا بالله إيمانا ثابتا في قلبه، ويبقى ذكره لا يركع لله ركعة ولا يسجد لله سجدة، يعني لا يعمل شيئا، فهذا لا يكون إلا عن كفر وزندقة في القلب، لا عن إيمان صحيح. وبعضهم تلاعب بكلام شيخ الإسلام، بدل أن يقول صحيح قال عن إيمان تام أو كاذب، هذا غلط وكذب على العلماء. يبقى إذن والله جل وعلا قال في الكتاب العظيم، واستشهد به شيخ الإسلام أيضا كما في الصالح المسلول على شيخ الرسول عليه السلام، قال الله جل وعلا: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. يتولوا عن ماذا؟ عن القلب ولا عن العمل؟ لأن الله قال: ويقولون آمنا بالله، قالوا واعتبروا، وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. إبن الإمام أهل السنة قوما، وأبو طالب صدق ونطق بلسانه فقال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، ولكن لما لم ينخف بجوارحه كما ذكر شيخ الإسلام، بل قال: لولا الملامة أو حذار ما ثبت لرأيتني سمحا بذاك مبين، ولكن كره أن تعلو إسته رأسه، يعني بالسجود لله عز وجل، فكفر بذلك والعياذ بالله، ومات على الكفر والعياذ بالله، ومنعوا اتباعه لحمية الجاهلية أن يستقيم ويلتزم بالحق. ولذلك كلمة ملتزم هذه كلمة، هل هي كلمة سلفية أو غير سلفية بالنسبة ليستقيم؟ يقول لك الأخ فلان تقدم لابنتي وهو ملتزم جدا، وقبلته؟ يقول: نعم قبلته. يقول: كيف قبلته؟ ويدفع الجزية. ومن أهل الذمة، لأن ملتزم يعني ملتزم بماذا؟ بدفع الجزية. أما الذي استقام على الشريعة يقال له مستقيم، مستقيم على الشريعة. فاستقم كما أمرت، قل آمنت بالله ثم استقم، يعني على هذا الإيمان. وسبق الكلام عن قول المبتدع في الإيمان وتعريفه للإيمان، فلا داعي يعني لإعادته، تكلمنا به كثير جدا. والإيمان شعب، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: الإيمان بضع وستون شعبة. في غير في أحدهما: الإيمان بضع وسبعون شعبة. وأدلك على أن الإيمان قول وعمل، هذا الحديث أيضا أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالقول لا إله إلا الله هذا قول اللسان، وإماطة الأذى عن الطريق هذا عمل الجوارح، والحياء شعبة من هذا عمل القلب، لأن الحياء كما قال السلف خلق يدفع إلى كل خير ويمنع من كل شر. إنسان يستحي، ولذلك إذا لم يستحي الإنسان فعل كل شيء، كما قال عليه السلام: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إن آخر ما أدرك الناس من كلام النبوة: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. لذلك المنافق والفاجر والكاذب إذا فجر في خصومته لا يستحي ويفعل ما يشاء، والعياذ بالله. نعم. طيب لعلنا نكتب ذلك قبل. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، إني أحبك في الله يا شيخ، حبك الذي أعتني به. هل التائب من الكبيرة عند الخوارج والمعتزلة يتغير حكمه، أم بمجرد ارتكابها لا يتغير ولا يرتفع عنه الحق؟ لا أعلم أنهم لا يقبلون التوبة، ولكن هم يقولون عن مرتكب الكبيرة الذي مات عليها أنه مخلد. هل حرقوس بن زهير صحابي أم لا؟ نعم، قال ابن حجر رحمه الله في الفتح في من اسمه حرقوس، قال: حرقوس بن زهير عده وذكره في الإصابة، وقال: رأس كان رأسا من رؤوس الخوارج. المقصود بقوله يمزح يعني يتساهل ويتلاعب به، وليس أنه يستهزئ، لأن المستهزئ كافر. والمرجئة الصواب أنهم ليسوا كفار، المرجئة على وجه العموم ليسوا كفار، إلا الجهمية فقد كفرهم 500 عالم كما ذكر ابن القيم رحمه الله في المنية قائلا: وقد تقلد كفرهم 50% من العلماء في البلدان. وممن نقل تكفيرهم الطبراني واللالكافي، وأما باقي الفرق كمرجئة الفقهاء فهؤلاء ليسوا كفار، ليسوا كفار، وإنما أخطأوا وقولهم بدعة وضلالة في الإيمان. سؤال عن الفيصل أيضا: ما معنى الإيمان الذي ينقص في الأصل والكمال؟ أصل الإيمان يعني التصديق نفسه، كلما كمل إيمان الإنسان يزداد تصديقه، فتصديق أبي بكر ليس كتصديق أحدنا، ولذلك كان عمله أسبق من عملنا تصديقه. وتصديق أما عند المرجئة تصديق كل الناس سواء، حتى جعلوا تصديق إبليس وفرعون كأفجر الخلق كتصديق أصلح الخلق بعد الأنبياء من الصحابة رضي الله عنهم كأبي بكر وعمر والعياذ بالله، وهذا قول باطل جدا والعياذ بالله. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقال بعض،
نعم، نعود نحضر.
الأشاعرة لا أعلم أنهم يكفرون مرتكب الكبيرة، لا أعلم أن الأشاعرة يكفرون مرتكب الكبيرة. يقول أحسن الله عليكم أمين وإياكم، المراد من قوله تعالى قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. نعم، هذه الآية في سورة الحجرات، قال الله عز وجل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. جمهور السلف على أن أسلمنا هنا يعني الإسلام الذي هو مرتبة دون الإيمان. وذهب الإمام البخاري وابن مندة ومحمد بن نصر المروزي وجماعة إلى أن أسلمنا هنا يعني استسلمنا خشية السيف، وأن هؤلاء القوم كانوا منافقين ولم يكونوا مسلمين، والصواب قول جماهير السلف. وهذا أيضا اختيار البخاري والمروزي وابن مندة كلهم قالوا أسلم أن هؤلاء القوم كانوا منافقين ولم يكونوا مسلمين، وأسلمنا يعني استسلمنا خشية. والجمهور كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله على أن أسلمنا الإسلام المرتبة التي هي دون الإيمان وهو الصواب. لذلك مما تنازع فيه العلماء في هذه المسألة هل الإسلام هو الإيمان أم بينهما فرق. فذهب البخاري والمروزي وابن منده وجماعة العلم إلى قلة إلى أن الإيمان هو الإسلام. وذهب جماعة المحققين كشيخ الإسلام بل الجماهير من السلف إلى أن الإسلام غير الإيمان، وأن الإسلام مرتبة دون الإيمان. وقال شيخ الإسلام رحمه الله إن اجتمع افترقا، يعني إن اجتمع في نص واحد افترقا في المعنى. ولذلك في حديث جبريل لما سئل عليه السلام عن الإسلام قال في الإسلام أنه أعمال الظهر، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله وتقيم الصلاة إلى آخره. وقال في الإيمان أعمال الباطن، أن تؤمن بالله وملائكته. فإن اجتمع كان الإيمان عمل الباطن، وكان الإسلام عمل الظاهر. وإن افترق يعني ذكر أحدهما دون الآخر إن الدين عند الله الإسلام، فالمقصود بالإسلام هنا الإسلام والإيمان، لأنه لو أسلم بالظاهر ولم يؤمن بملائكته وكتبه ورسله فهذا كفر، بل لو كذب برسول واحد فهو كذب. قال الله جل وعلا كذبت عاد المرسلين، وكانوا قد كذبوا فقط من هود، وإلى عاد أخاهم هودا، فلما كذبوه كانوا مكذبين لجميع الرسل والأنبياء. فتكذيب برسول واحد تكذيب بسائر الأنبياء. نعم. يقول بارك الله فيكم قلت يا شيخ في درس الحقيقة نذكر إن شاء الله الموازنات تفصل فيها وبارك الله فيك. نعم نذكر إن شاء الله إذا بقي وقت نذكر. لماذا نرد على من يقول إن الشيخ الألباني من مرجئة الفقهاء؟ الذي يقول هذا عن الشيخ الألباني رجل كذاب. الشيخ الألباني إمام من أئمة السنة رحمه الله، ويقول بأن الإيمان قول وعمل، ومرجعة الفقهاء يقولون إن الإيمان اعتقاد وتلفظ والعمل غير داخل في مسمى الإيمان. فكيف نساوي بين قول الألباني الإيمان قول وعمل وتخطئته للطحاوي في تحقيقه للطحاوية، لما قال الطحاوي الإيمان الاعتقاد أو التصديق والتلفظ خطأ ذلك الألباني وصاحبه جدا في تحقيق الطحاوي. فكيف نساوي بين هذا القول الذي يخرج العمل عن مسمى الإيمان الذي هو قول الطحاوي مثلا، وبين قول الألباني رحمه الله أنه الإيمان قول وعمل؟ هذا من العدل في الميزان والحكم على الناس هذا ضبط. أما كون الشيخ الألباني رحمه الله قال في حديث الشفاعة أنه لم يعمله خيرا قط أي عمل، فهذا اجتهاد للشيخ رحمه الله في فهم الحديث. وله قول آخر في شرح الأدب المفرد وافق فيه قول العلماء في مسألة لما ذكر رحمه الله تعالى أنه لا ينفع إيمان بلا عمل لا ينفع إيمان بالعمل إلا أن نتخيله في الخيال تخيلا. هذا مفاد كلامه رحمه الله. وأيضا لما سئل في الصحيحة عن رجل يعرض على السيف فيأبى الصلاة قال يقتل مرتد، مع قوله بقول الجمهور جمهور الفقهاء بأن تارك الصلاة تكاسل ولا. فالألباني بريء من الرجاء جدا. وبعض الجهلاء في بلادنا قال أن الألباني أنه جهمي ليس مرجئيا فقط، لما خالفه في مسألة التكفير قال جهميا جهميا، قال عنه إنه جهمي والعياذ بالله. وسبحان الله، هذا الصبي وهذا الغر وهذا الحقير الجهل الجهول المجهال الذي شرب التكفير شربا والعياذ بالله، الذي لا يفهم شيئا من العلم ويتهم مثل الألباني هذه القمة الشامخة من العلماء بالإرجاء، وهذا الإمام العظيم الذي نقى الأحاديث مما علق بها من الضعيف والموضوع ولو سلاسل في ذلك، وحقق كتب السنة بهذه السهولة، يقال عنه إنه مرجئ. إن الألباني لو قال إن العمل خير سفر لمن لا اعتذرنا له، لو قال ذلك وهو لم يقله يوم رحمه الله، لو قال ذلك لقلنا إمام من أئمة السنة وافق الإمام أبي حنيفة وحماد بن أبي سليمان وأخطأ في ذلك، ولا يمكن أن نقول عنه إنه مبتدع. لكن لما سئل علماؤنا ومشايخنا كالشيخ ابن باز وسئل الشيخ الرشي والشيخ الفوزان عن هذا أنكروا ذلك جدا. وبعض الجهال من التكفيريين ألف كتابا يبين فيه إرجاء الألباني، كتاب لكي يثبت أن الألباني مرجئيا والعياذ بالله. ولذلك تعمد إسقاط رؤوس السنة لظهور البدعة هذا منهج قديم ليس حديث، فينتبه لهذا. وكهناك أناس رموز للسنة، وهذا أمر ليس ابتداعا في الدين، من طعن في هؤلاء الأئمة فهذا الرجل إما وأنه يجهل حاله وإما وأنه مغرض وصاحب هوى. الذي يطعن في ابن باز، يطعن في ابن عثيمين، يطعن في الألباني، يطعن في الفوزان، يطعن في ربيع المنخري، يطعن في مقبل الوادي، هؤلاء رؤوس وأئمة الزمان. الذي يطعن فيهم إما وأنه جاهل بأحوال هؤلاء الأئمة والعلماء، وإما وأنه مغرض وصاحب هوى. وأنت مغمض كده تقول هذا جاهل، يعني أحسن أحواله حينما نكرمه ونعزله نقول أنت رجل جاهل. فإذا لم يقبل جاهل فهو إذا صاحب هوى، ومع ذلك لا نعطي هؤلاء جميع الأسماء، ليسوا معصومين، هم أئمة ومجتهدون وعلماء بلغوا مرتبة الاجتهاد، شاهد لهم القاصي والداني بالعلم والرسوخ فيه والفضل وعلو الكعب، إلا أنهم أيضا ليسوا بمعصوم رحمهم الله جميعا وحفظ الله أحياءهم وأطال عمره على طاعته. أما نبع لهم الدعاء بطول العمر كما قال الإمام أحمد ينبغي أن يقيد به على طاعته. الإنسان قد يطول عمله ويسوء، قد يطول عمره ويسوء عمله، فهذه دعوة له أم عليه؟ اللهم أطل أعمارهم وعرضهم للفتن. دعوة سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه. أحسن الزهري صلى الله عليه وسلم ابن سلم، هو محمد بن شهاب الزهري الذي قال الإسلام الإيمان، قال الإسلام قال الإيمان الكلمة والإسلام العمل. نعم هو الزهري محمد بن شهاب كما سبق، الإيمان الكلمة والإسلام العمل حينما يجتمع قول لا إله إلا الله يدخل بذلك الإسلام، والإيمان العمل لا بد فيه من عمل، وقول من الإيمان تصديقه كله كما سبق. نعم كان علي بن سيرين نعم. لكن هذا ليس على لا غير المسيرين. نعم المسيرين يراجع. من يراجع؟ أنت النبي ولا أنت؟ ها؟ أنت النبي تعب وراجعت. نعم. أنبياء الله عز وجل نعم يقعون في المعاصي ولكنهم مبرؤون من الشرك والكبائر، من الشرك والكبائر. أما المعصية فيقع من النبي المعصية. قال الله عز وجل عن آدم عليه السلام: وعصى آدم ربه فغوى لكنهم يوفقون للتوبة ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. قول السنة أنهم يقعون في المعاصي ولكن يوفقون للتوبة، كما حدث من موسى في قتل الإسرائيلي، وكما حصل من إبراهيم في الثلاث كذبات وهكذا، وكما حصل من آدم في الأكل من الشجرة. لا شك أنها معصية لأنه عصى أمر الله سبحانه وتعالى في نهي عن الأكل من الشجرة. قال الله: عصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه. وأما قول ولاة الصوفية إن حسنات الأنبياء والأولياء سيئاتهم حسنات، سيئات الأبرار حسنات الفجار، فهذا قول باطل جدا. لذلك الزنا عندهم من الأبرار يعد حسنة عند الفجار والعياذ بالله، هذا ضلال بعيد جدا. وفي كتب الصوفية كلام يخجل الإنسان ويستحي أن يذكره في أي جمع من الناس في هذا الباطل عندهم والعياذ بالله. نعم لكنه كان متعود في هذا. فكلهم يعصي وذو العرش يصفحه. بعد أن تكلم عن مسألة الشفاعة وذكرنا فيها مخالفة المعتزلة والخوارج لأهل السنة وإنكارهم للشفاعة مع تواتر الأحاديث فيها عن الرسول عليه السلام، شرع هنا في بيان حال من أحوال الخوارج وأنهم يكفرون أصحاب الكبائر. فقال رحمه الله: ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا، يعني كما يفعل الخوارج الذين يكفرون المسلم بالكبيرة والمعصية، ولا كما يفعل المعتزلة الذين يخرجونه من الإيمان ولا يدخلونه في الكفر في الدنيا، وإنما يجعلونه في منزلة بين المنزلتين، يخرجوه من الإيمان ولا يدخلوه في الكفر ويقولون بخلوده في النار. قال: هذا الكلام منضبط؟ لا يمكن أن يكون منضبط. كيف يكون ليس بكافر وتقولون بأنه مخلد في النار؟ وكيف يقولون تقولون لما خرج من الإيمان في منزلة بين المنزلتين؟ أي منزلة هي؟ ماذا نسميها؟ ماذا سماها كتاب الله؟ وماذا سمتها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولكنه الضلال وإعمال العقل في رد النصوص الشرعية، وهذا أصل ضلال المعتزلة، أنهم قدموا عقولهم على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالخوارج عندهم من ارتكب كبيرة كافر في الدنيا ومخلد في النار في الآخرة، فالزاني عندهم كافر، وشارب الخمر كافر، وقاتل النفس كافر. ولذلك كفروا أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه وجد في الصحابة من وقع منه ذلك. فعبد الله بن حمار رضي الله عنه كما عند مسلم في صحيحه كان يؤتى به يشرب الخمر ويقام عليه الحد، وكعب بن مالك وهلال بن أمية ومرار بن الربيع ثلاثتهم تخلفوا وارتكبوا كبيرة، وهي التخلف عن غزو دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يكفرهم الرسول. وكذلك لم يكفر عبد الله بن حمار الذي يقيم عليه الحد في الخمر رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك لم يكفر ماعز والغامدية لما زنيا وأقام عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الحد. ومع ذلك فالمعتزلة يقولون بخلودهم في النار وأنهم ليسوا مؤمنين في الدنيا ولا كافرين، وإنما في منزلة بين منزلتين. والخوارج يقولون بأنهم كفار وأنهم مخلدون في النار. فالجميع اتفق على أنهم مخلدون في النار، والخوارج قالوا بكفرهم في الدنيا، والمعتزلة قالوا في منزلة بين المنزلتين. وأول ظهور هذا المذهب الخبيث مذهب المعتزلة كان في عهد الحسن البصري إمام التابعين وإمام العلماء في البصرة في زمانه رحمه الله، الحسن البصري رحمه الله، لما كان يبين عقيدة أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة، وأنه مؤمن ناقص الإيمان، أو يقال عنه أن عنده مطلق الإيمان وخرج من الإيمان المطلق يعني الكامل وليس بكافر. فقام رجل يقال له واصل بن عطاء فقال لا، واعتزل في طائفة المسجد في ناحية من المسجد، لذلك سموا به المعتزلة نسبة لاعتزاله بمجلس إمام السنة في بلده الحسن البصري رحمه الله أبو سعيد. فجلس في ناحية من المسجد يعلم الناس إن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين. وهكذا أهل البدع متى يظهرون ومتى يكشف حالهم؟ إذا درست عقيدة أهل السنة والجماعة لا يمكن أن يختبروا، لا بد أن تظهر بدعتهم إما في ثنايا كلماتهم أو في تقسيمات وجوههم أو على قسمات وجوههم، لا بد. فما أخفى أحد وخبأ خبيئة إلا أظهره الله على قسمات وجهه وفلتات لسانه. فحذر الإمام الحسن البصري رحمه الله من واصل بن عطاء وحذر منه العلماء. أما الخوارج فكان أول ظهورهم في عهد الرسول عليه السلام، لما قام رجل يقال له ذو الخويصرة التميم واسمه حرقوس بن زهير كما ذكر الحافظ ابن حجر في الإصابة رحمه الله، وكان رأسا من رؤوس الخوارج كما ذكر الحافظ رحمه الله في الإصابة حرقوس بن زهير المكنى الملقب بذو الخويصرة التميم. ف قسم الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين أنه عليه السلام جاء وذهيبة من اليمن أرسل إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقسم بين أربعة من أصحابه. وممن قسم له قسما في هذه الذهيبة من الأقرع بن حبس الذي سبه بعض الجهلاء فقال عنه إنه مهبول رضي الله تعالى عن الأقرع بن حبس وعن سائر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، قسمها بين أربعة من أصحابه منهم الأقرع بن حابس. فقام رجل غائر العينين كث اللحية وقال اعدل يا محمد هكذا في الجفاء والعياذ بالله. الله جل وعلا قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، من الأدب مع الرسول ألا ينادى بي يا محمد. لذلك لما جاء جماعة من الأعراب خلف حجرات زوجاتي عليه السلام وقالوا يا محمد يا محمد يا محمد، فأنزل الله جل وعلا إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا له. ولعنه الله للتوبة مما يدل على أنها معصية، فقال والله غفور رحيم. فقام رجل غائب العينين كث اللحية، يبقى هو لا تنخدع بكونه ملتحي ويدعو لمذهب الخوارج، بل لا تنخدع بكونه متعبدا متنسكا، لأن الرسول عليه السلام لما قال له ذو الخويصرة اعدل يا محمد، فقال ويحك أو قال ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ ثم انتفت إلى الصحابة فحذر من هذه البدعة وصاحبها، فقال يخرج من ضدي هذا أناس يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيه. يبقى من أعظم أسباب الجهل البدع الجهل والتنطع، لأن الجهل يؤدي إلى التنطع والتشدد في الدين. فقال عليه السلام يخرج من ضدي هذا، قيل من نسله وقيل من شبهه، وهو الأظهر كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، من شبه على طريقته وليس من نسله. وناس يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يقرأ ينطلق في القرآن كالسهم ولكن لا يفهم ماذا يقرأ، لا يجاوز التلقوة، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام، يعني مع هذه القراءة والاجتهاد في العبادة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه العبادة، ويحقر أحدكم صلاته بجانب صلاته، يحقر أحدكم صلاته بجانب صلاته. وكان في القوم كبار الصحابة كعمر بن الخطاب رضي الله عنه كما سيأتي، يحقر أحدكم صلاته بجانب صلاته، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرميم، يعني يخرجون بسرعة جدا من الإسلام. لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. فقال عمر يا رسول الله دعني لأقطع عنقه، فقال صلى الله عليه وسلم دعه حتى لا يتحدث الناس إن محمدا يقتل أصحابه. فهذا فيه مراعاة المصالح والمفاسد، ومراعاة أحوال الناس وكيفية التعامل مع المبتدع، وأن الذي يقيم عليه الحد هو ولي الأمر وليس أحد الرأي، وليس أحد الرأي الذي يقيم عليه الحد إن ارتكب ما يوجب الحد، ما يوجب إقامة الحد هو ولي الأمر والحد. لأن عمر لما قال الرسول عليه السلام دعني لأقطع عنقه، قال دعه لا يتحدث الناس إن محمدا يقتل أصحابه صلى الله عليه وسلم، وترك النبي عليه الصلاة والسلام. وانتشر الخوارج، بل صاروا في البلدان يعمون كحبلة حاروان في بلاد العراق، حاروان منها طائفة الحورية، ومن الخوارج الأزارقة، ومنهم الخشبية، ومنهم وهم أخبثهم الخوارج القعدية الفتحات، ومنهم عمران بن قطان كان رجلا عن السنة وأدرك جمعا من التابعين، ولعله فيما أذكر أدرك بعض الصحابة، وكان مجتهدا متعبدا متنسكا. فابنة عمه ركبت مذهب الخوارج، فأراد أن يردها عنه بأن يتزوجها وينكحها، فتزوجها. ابن أعمل عقلا، السلف حذروا من مجالسة أهل البدع، مش من الزواج من أهل البدع، لأنك ممنوع تروح معاه خمس دقائق، تروح معاه للنهار تزوجها. فأعمل عقله وتزوجها، أراد أن يقلبها عن مذهب الخوارج، فقلبته هي إلى مذهب الخوارج، وصار رأسا من رؤوس الخوارج القعدية كما ترجم له الحافظ في التهذيب، حافظ ابن حجر في تهذيب، قال عمران بن حطان كان رأسا من رؤوس الخوارج القعدية. على بال من الذي له القوامة، المرأة أم الرجل؟ الرجل، الرجال قوامون على النساء، فهل يصح أن تزوج ابنتك أو أختك أو موليتك خارجيا؟ إذا كانت المرأة قلبت الرجل فمن باب أولى أن الرجل سوف يخلق المرض. ولذلك أول شيء لا سيما إذا جاءك شاب متحمس في هذا الزمان تسأل عنه، تسأل بدقة جدا هذا الشاب هل هو على طريقة أهل السنة ونشأ عند أهل السنة أم لا؟ أن من توفيق الله للشيخ مالك بن البطة وغيره من العلماء أن يوفق لصاحب سنة، من توفيق الله للشاب والأعجمي أن يوفق لصاحب سنة، لأن الشاب عنده حماس عنده حرارة شديدة، والأعجمي قد يلبس عليه أهل الباطل. من توفيق الله للشاب أن يوفق لصاحب سنة من أول ما يستقيم. والسلف قالوا من زوج ابنته صاحب بدعة فقد قطع رحمه. لكن لو جاءك رجل سني على السنة ويفهم عقيدة السنة ولو بدينار واحد زوجه وارحمه، ولو جاءك رجل ليس على السنة ولو بملايين لا تفكر في القبول. فلما الإمام شيخ الشاب الذي ماتت زوجته من هو؟ سعيد بن المسيب خطب ابنته ابن الملك في زمانه والأمير فأبى عليه وزوجها من؟ تلميذا له يقال له أبو وداع. وأبو وداع لما ذهب سعيد بابنته إلى دار أبي وداع ماذا وجد؟ وجده صائما ويفطر على الخبز والزيت، يعني ودي منك تأكل خبز وزيت وتسيب الأمير. نعم، وهذا من فقه أبي سعيد سعيد المسيب، والذي لما طرق على أبي وداع الباب قال قلت من؟ قال سعيد. قال فدار في ذهني كل سعيد إلا سعيد المسيب، فإنه منذ 40 سنة لم يرى إلا بين بيته والمسجد، ما عندوش وقت للزيارات. قال فإذا به وإذا خلفه امرأة طوال ودفع خلف الباب وقال هذه زوجته، بعد أن حمد الله وأثنى عليه. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، رضي الله عنهم ورحمه الله. فعلوا السنة ونفذوا السنة اعتقادا وقولا وعملا ودعوة وسلوكا وصبرا عليها، السلف الصالح من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين. فالخوارج ظهروا أول ما ظهروا في عصر الرسول، وأكثر أهل التراجم والذين كتبوا في الفرق يقولون أن الخوارج أول ما ظهروا في عصر علي رضي الله عنه، ولا إشكال فإنهم كظهور فكر وقول باطل ظهروا في عهد الرسول، أما ظهورهم ظهور شوكة وقوة كان في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولكن أول ظهور الخوارج وكلام الخوارج وأول من أصل الخروج على الولاة الخوارج، وكان ذلك في عهد النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ولذا أول من حارب الخروج على الأئمة هو النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بدعة القدر فظهرت في البصرة على يدي معبد الجهني، وحاربها الصحابة، من بقي من صغار الصحابة كعبد الله بن عمر وغيره. وبدعة الإرجاء ظهرت في الكوفة على يدي حماد بن أبي سليمان، وحاربها إبراهيم النخعي وتلامذته، إبراهيم بن يزيد النخعي حاربها تلامذته بدعة الإرجاء، وهكذا. ولكن مع خطورة الخوارج وظهر فيهم 10 أو 11 حديثا في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام، وتنوع التحذير منهم، وقال عليه الصلاة فيهم شر قتلى تحت أذين السماء، طوبى لمن قتلهم ومن قتلوه، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين أنه كلما نبت لهم عرق قطع، قطعوا أهل السنة، قطعوا شبهاتهم وحججهم بحجج أهل السنة وبراهينهم الشرعية، كلما نبت لهم عرق قطع الخوارج. وهذا من البشارات من النبي صلى الله عليه وسلم. وهل يلزم في الرجل حتى يكون من الخوارج أن ينكر الشفاعة وأن يخرج على الولاء ويدعو على ذلك وأن يكفر الولاء وأن ينكر الرجل؟ كل هذه أقوال الخوارج هل يلزم أن يقع في كل ذلك حتى نحكم عليه بأنه من الخوارج، أم أنه لو وقع في واحدة منها يكون من الخوارج؟ هل يلزم أن يجمع كل صفات الخوارج حتى نقول عنه إنه خارجي، ولا يكفي أن يعني يدعو وينصر قولا واحدا من قول الخوارج؟ يكفي ولو قولا واحدا، كما ذكر الشيخ الفوزان وغيره من العلم أنه لو أخذ صفة واحدة وسيمة واحدة من صفاتهم وسماهم وأخذ يدعو الناس إليها فإنه يكون من الخوارج، حتى وإن كان في باقي المعتقد على طريقة أهل السنة والجمعة. فهذا الرجل ذي الخويصرة لما حذر منه النبي عليه السلام لم يظهر منه إلا هذه المسألة، الخروج على الولاة، ولم يظهر منه إنكارا للرجم ولا إنكارا للشفاعة ولا تكفيرا للصحابة، يعني في هذا النص. وهذا أيضا يدل على خطورة الكلام في أهل العلم والفضل، حتى وإن كان هذا الكلام من متعبد متنسك يحفر الصالحين عبادتهم بجوار عبادته، إذا تكلم في العلماء فهو رجل سوء والعياذ بالله، لا بد أن يموت قلبه قبل الموت كما ذكر ابن عساكر، وعادة الله في من تنقصهم يعني العلماء كما قال ابن عساكر في مقدمته، وعادة الله في من تنقصهم أن يبتليه الله قبل الموت بمرض القلب والعياذ بالله. والخوارج من أصول مذهبهم أيضا أنهم عملوا إلى نصوص الوعد عن الوعيد الوعيد، وقابلهم في الطرف الآخر المرجئة فأخذوا بنصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد، وهذا الله سبحانه وتعالى أهل السنة فأخذوا بنصوص الوعيد في بابها ونصوص الوعد في بابها. وهذا من أهم ما يميز أهل السنة، أنهم قوم يأخذون بكل النصوص وليس ببعضها دون البعض. يبقى إذن الخوارج أخذوا بنصوص الوعيد والمرجئة أخذوا بنصوص الوعد، وأهل السنة هداهم الله سبحانه وتعالى فأخذوا بكلا النصوص بكلا نصوص الوعد والوعيد في بابها. قال رحمه الله تعالى: ولا تكثر أهل الصلاة، هكذا بالتخفيف يعني أهل القبلة من المؤمنين والمسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الخروج قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما صلوا. ذلك كان من فقه الشيخ ابن عثيمين لما خرج الجهال والخوارج في الجزائر على حاكمهم وساموا البلاد سوء العذاب 10 سنوات سوداء، سموها بال10 سنوات السوداء، كان الباب يفتح الساعة 8 صباحا ويغلق الساعة 4، ومن خرج ما دون ذلك فإنه يعني لا يعمل على نفسه القتل. يصلون الفجر والمغرب والعشاء في بيوتهم. لما سأل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن حاكم قال: هل يصلي؟ قالوا: نعم يصلي وذهب للعمرة. قال: إذا لا يجوز الخروج عليه. هذا هو الزعم من أين؟ من قول النبي عليه الصلاة والسلام. لا، قالوا: يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة، وفي رواية: لا ما صلوا. هذا هو لأن الحاكم طالما أنه يقيم الصلاة ويصلي لا يجوز منازعته أمر وحكم وسلطانا وإمارته ومملكته وجمهوريته وولايته. أما القول بأن الحاكم موظف في الدولة ننزعه متى شئنا ونبقيه متى شئنا، فهذا والله الذي لا إله غير قول الجهال، لم يعرفه رسول الله ولم يعرفه الصحابة ولم يعرفه التابعون والأئمة من بعده أبدا أبدا، وإنما أمروا بالصبر على جور الولاة والصبر على ظلمهم. فليس تكفير المسلم من أهل القبلة، لأن هذا من أعظم المنكرات والعياذ بالله، وإن عصوا يعني ما دامت معصيتهم لم تصل إلى الكفر والشرك. فكلهم يعصي يعني لا يسلم أحد من المعاصي، لقول عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التواب، وذو العرش يصفح يعني يغفر، يعني يغفر ما دون ذلك لمن يشاء طالما أنه لم ينقى الله بالشرك. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقرابي وتضبط بقرابي وقراب بالضم والكسر للقاف بقراب الأرض أو بقراب الأرض خطايا، والضم أشهر بقراب الأرض خطايا، ولقيتني ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، طالما أنه من أهل التوحيد ترجى له الجنة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. بين مذهب أهل السنة وسط بين الخروج بين الخوارج والمرجع. نعم.
قال رحمه الله: ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يرضي ويفضحه،
كما سبق في ظهور الخوارج. ومما ننبه عليه أحيانا أن الخوارج، هل يجوز للإنسان كلما رأى خارجيا يقول له تعالى أناظرك وأفهمك الحق من الباطل؟ هذا غلط، ليس مذهب أهل السنة والجماعة دعوة أهل البدع للمناظرات، سواء كانت عامة أو على الشاشات، سواء كانت خاصة أو على الشاشات، لا يجوز هذا. بل إنه لو دعاه المبتدع ينظر، والأصل هو إجابة دعوتهم ولا رد دعوتهم؟ رد دعوتهم، أنه لما دعي السلف لذلك أبوا. فهذا هو أحد التابعين يقول له رجل: انتظر أكلمك كلمة. من هو؟ ها؟ ابن سيرين؟ متأكدين أنه ابن سيرين؟ لا أذكر أنه ابن سيرين، ليس ابن سيرين، ليس ابن سيرين. قال رجل لأحد السلف: انتظر أكلمك كلمة. قال: لا ولا نصف كلمة، وأشار بإصبعه. ها؟ لا ليس ابن سيرين، ليس ابن سيرين. طيب نوع تراجع. المهم أن واحد السلف قال: انتظر أكلمك كلمة. قال: لا ولا نصف كلمة، هو أشار بإصبعه. ولما رضى أحدهم أن يناقش أحد أهل السنة قال: لست في شك من ديني، إن كنت أضللت دينك انظر اذهب فالتمسه. أنا ليس عندي شك في عقيدتي، كيف أدرس الحقيقية وأصول السنة وأدرس الأصول الثلاثة والواسطية وفتح المجيد، كيف أشك في عقيدتي؟ لست في شك من ديني، إن كنت أضللت دينك اذهب فالتمس. وانتبه في الجامعات والكليات، في سكن الكلية وأثناء الدراسة في الكلية يقابلك هؤلاء الشباب، فأعرض عنهم، أعرض عنهم ولا تجلس تتعب نفسك بالمناقشات بلا فائدة. ولكن متى تجيب الدعوة للنقاش؟ إذا كانت من قبل ولي الأمر والحاكم. لما دعا علي رضي الله عنه عبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع، أجاب عبد الله بن عباس دعوة علي، ورجع من الخوارج 4000 على يد عبد الله بن عباس الذي دره أبو العباس رضي الله عنه. أما أن تجلس ليل نهار تجلس على النت والقنوات والشاشات ليل نهار عمال تناقش، ومن يأمن يا أخي على الأقل؟ كيف تأمن على نفسك؟ والسلف حذروا، قال المسلم: أولئك الذين سمى الله فاحذريه، لعائشة، الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء الأوهام. علم النبي عائشة رضي الله عنها: أولئك الذين سمى الله فاحذري، أو قال: فاحذروه، تحذر مجالستهم. وبعدين جاي يقول لي أنا سلف وبنشرح كتب السلف وليل نهار لابد في القناة مع مشايخ التكفير وأئمة التكفير. سلف إيه بقى؟ سلف إيه؟ يعني هو يقول بقول الخوارج، أنت قاعد على الكرسي انت قاعد على ترابيزة نفس الترابيزة يفصل بينكم الكرسي.
اي سببية هذا؟ هل هذا يستقيم مع قول النبي عليه الصلاة والسلام لئن ادركتهم لاقتلنهم قتل عام؟ وانت جالس معه تقول يا شيخ فلان ويقول يا شيخ فلان، لا يجوز هذا ابدا. هذا من التلبيس والتضليل للناس والعياذ بالله. هتقول ما عنديش مسجد مضطر وهو جه غصب عني، جه غصب عني اترك الارض امشي من المجلس. ايه اللي قعدك في المجلس؟ امشي. لماذا تجلس؟ ايضا لا تستطيع ان تمشي. ولذلك نحذر من القنوات والتنازلات التي تحصل في القنوات. تروح القنوات وانت رافض هامتك سيدا، او تاتي القنوات الى مسجدك وانت جالس في مسجدك اهلك، وتعرف ماذا يعرض في هذه القناه. ان كان يعرض فيها الشر فلا يشارك فيها ابدا ولا بقدر ولا اقل من ذلك ابدا، ان هذا سيؤدي الى الشر. معناه انك مقر بما فيها من الباطل والضلال. ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضحه. يردي يعني يهلك، ويفضحه يعني بين الناس في الدنيا ويوم القيامة يمنع من الشرب من حوض النبي عليه الصلاة والسلام. كل خارجي لا يمكن أن يشرب من حوض الرسول. وليأتين أقوام من أمتي فتزودهم الملائكة يعني عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول يا ربي أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثه بعدك. نعم.
سنون الكتاب.
نعم. قال رحمه الله: ولا تكن برجيا لعوبا بدينه، ألا إن من برجي بالدين يمزحه.
نعم. وفي نسخة يمرحه: ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح أو يمرح. المرجئة طائفة في الطرف الثاني للخوارج، أخذوا من نصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد، وسموا مرجئة الإرجاء لغة هو التأخير. ومنه قول الله تعالى: قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشر. أرجه يعني أخره. واصطلاحا أو عند العلماء الإرجاء تأخير عمل عن مسمى الإيمان، يعني يقولون إن العمل ليس داخلا في مسمى الإيمان، وهذا المذهب باطل وفيه تعطيل للأعمال نهائيا، وأيضا مصادم للنصوص. قال الله جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانه. نقل القرطبي رحمه الله في تفسيره الجامع لأحكام القرآن العظيم قال: إيمانكم يعني، نقل الإجماع على أن إيمانكم يعني صلاتكم جهة بيت المقدس. وكان رضي الله عنه قد صلى 16 شهرا أو 17 شهرا والنبي يقلب نظره في السماء يريد أن ينتقل إلى أو يتوجه إلى الكعبة، فغيرت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. قال: نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، فالإرجاء فيه تلاعب بالدين، لأنهم يقولون لا داعي للعمل، من قال لا إله إلا الله وصدق بقلبه فهو مؤمن، فهو مؤمن كامل الإيمان، لأن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان. ووقع في ذلك أئمة ورد عليهم العلماء والأئمة من في زمانهم ومن بعده، كما وقع أول ظهور كان في الكوفة. ومع أن بعض العلماء وقعوا فيه، لكن هل يبدع هؤلاء العلماء كأبي حنيفة؟ لا، لا يبدعوا. الحق أنهم لا يبدعوا لأنهم أئمة. أو حماد بن أبي سليمان شيخ الإمام أبي حنيفة لا يبدع. وما جاء عن عبد الله بن محمد عن أبيه من كلام في أبي حنيفة، فإما وأنه ضعيف من جهة السند، وإما وأنه ليس صريحا في ذلك. فالإمام أبو حنيفة وحماد بن أبي سليمان أئمة لا شك، ولكنهم أخطأوا في ذلك خطأ بينا واضحا. ولكن لا نبدل. هو ما يمنع، هو ما يمنع. قال رحمه الله تعالى: ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، الا انما المرجي بالدين يمرح او يمزح، لانهم يعطلون الاوامر والنواهي. وهذا من لازم قول المرجع، حينما يعلم الناس ان الايمان يتم بلا عمل خلاص، لا تصلي ولا تصوم ولا تحج، لا تصلي الصلوات الخمس ولا تصوم رمضان ولا تحج للبيت ولو استطعت ولا تزكي زكاة مالك، والحمد لله انت مؤمن. كيف ذلك؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من ترك ثلاث جمع ختم على قلبه، وفي رواية: كتب من المنافقين. ويقول عليه السلام كما في حديث جابر عند مسلم: بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة، في حديث بريدة بن قصي رضي الله عنه عند أصحاب السنن بإسناد صحيح: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ولما يسأل عن أمة الزور متى يقاتلون ويخرج عليهم، قال: إذا رأيتم إلا أن تروا كفرا فوحد. ولما يسأل عن مقاتلتهم قال: لا، ما صل. وهذا يدل على أنهم إذا لم يصلوا يباح مقاتلتهم مع باقي الشروط. وهذا مع حديث عبادة من أدلة من قال بكفر ذلك الصلاة كاذبا، وهو قول الإمام أحمد رحمه الله، واختاره ابن تيمية وابن القيم وجماعة من أدلة. وهذا يدل على خطورة ترك الأعمال، وأن الأعمال من مسمى الإيمان بلا شك بإجماع السلف. وقول النقل للبخاري الإجماع والشافعي وابن تيمية وغيرهم من العلماء والأئمة يعنون بقول أهل السنة الإيمان قول وعمل، عمل القلب وعمل الجوارح، وليس عمل القلب فقط. بعض الناس اليوم قال علينا ببدعة جديدة يقول: حتى عمل القلب كمان في الإيمان. حب الله والخوف من الله ورجاء الله، كل هذا كمان في الإيمان. يعني حبيت الله أو لم تحب الله أنت مؤمن الحمد لله، خفت من الله أو لم تخف من الله أنت مؤمن. كيف يقال ذلك؟ وعكس الحب هو البغض والعياذ بالله، هذا مذهب باطل والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: وقل انما الايمان قول وليه وحكم على قول النبي مصرحه.
يبقى اذا الايمان عند الخوارج جمله الشرائع، اذا ترك واحده منها وارتكب كبيره فهو كافر. والايمان عند المرجئه، مرجئه الفقهاء، هو التصديق والترفع. وعند الجهميه الايمان هو المعرفه، ولا كفر الا بالجهل. وعند الكراميه اتباع محمد بن كرام السجستاني الايمان هو التلفظ وان لم ينعقد عليه القلب والعياذ بالله. يعني لو كان يبغض في الباطن وفي الظاهر بلسانه فهو لازم قولهم ذلك، فاثبت الايمان لمن؟ للمنافقين والعياذ بالله. وهذا قول باطل جدا. وهذا الله سبحانه وتعالى أهل السنة، فقال الإيمان قول ونية، أو قول وعمل ونية، أو قول وعمل، أو اعتقاد وتلفظ وعمل. وأفضل هذه الأقوال قول الإيمان قول وعمل، ويعنى بالقول قول القلب وهو التصديق، وقول اللسان وهو الشهادة، ويعنى بالعمل عمل القلب مثل المحبة، الخوف، الرجاء، التوكل، الإنابة إلى آخره. وعمل الجوارح كالصلاة والحج والجهاد والصدقة ونحوه. هذا معنى قول السلف: الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب والجوارح. وهذا مما أجمع عليه السلف، بل كان العلماء والتلاميذ لا يقولون إلا على عمن قال ذلك. قال البخاري رحمه الله، والأثر ساقه ابن حجر في هذه الساري، وذكره الذهبي أيضا في السير، قال رحمه الله: أخذت العلم عن أكثر من ألف شيخ، وكان قد أخذ العلم عن 1200 شيخ، كلهم يقول إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فصار هذا شعارا لأهل السنة يفارقون ويوالون ويعادون عليه. الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. أما المرجئة بجميع طوائفهم فقالوا العمل خارج عن مسمى الإيمان، وقالوا الإيمان لا يزيد ولا ينقص، إنما هو جملة واحدة، وهذا باطل ورد للنصوص. قال الله جل وعلا: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. إذا تليت عليهم آياته، قال سبحانه في أول الأنفال: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، فالإيمان يزيد وينقص، وهذا مما أجمع عليه السلام. وقال في ذلك المرجئة بجميع طوائفها قال الإيمان لا يزيد وينقص. وهذه الزيادة في الأصل أم في الكمال؟ في الأصل والكمال، في الأصل والكمال. وبعض يعني بعض طلاب العلم كتب كتابا أن هذه الزيادة بعض المسائل في الإيمان، أن هذه الزيادة في الأصل في الكمال وليس في الأصل، هذا غلط وهذا مصادر لكلام العلم والعلماء. وإنما التصديق نفسه يزيد وينقص. هل تصديقك وأنت في المسجد الآن كتصديقك وأنت في السوق تبيع وتشتري وملهي في البيع والشراء والتجارة؟ لا، يزيد وينقص. نفس التصديق يزيد وينقص. وكذلك التصديق بالجوارح والتصديق باللسان، لأنه جاء قولا عن استخدام سقه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى أن الإيمان هو التصديق، جاء ذلك عن بعض السلف، وبعضهم قال الإيمان الكلمة، الإيمان الإسلام الكلمة، والإيمان النية أو ما شابه ذلك. فيعنون بقول الإسلام أو الإيمان الكلمة وقول الإيمان التصديق، الإيمان تصديق كله، يعنون بهذا التصديق بالقلب واللسان والجوارح، لأن التصديق ليس بالقلب فقط، وإنما الجوارح أيضا تصدق وتكذب. الله جل وعلا، وهذا كما ساقه شيخ الإسلام رحمه الله، الله تبارك وتعالى قال عن إبراهيم عليه السلام: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. متى قال الله ذلك؟ وإبراهيم رأى في المنام أنه أن الله يأمره بأن يذبح ولده إسماعيل، وحينما رأى هذه الرؤيا إبراهيم صدق أم لم يصدق؟ صدق، لأن رؤيا الأنبياء وحي من أنواع الوحي، إتيان الملك ومجيء الوحي على صورة الجرس أو سلسلة على صفوان، أو الرؤيا المنامية للأنبياء فقط، هذه هي الوحي للأنبياء فقط، لا كما يقول الصوفية في رؤى أسيادهم أنها يعمل بها بالشريعة، يعني هذا ضلال بعيد. يعني لكم هذه المسألة فلأنها لا تنقطع. فالتصديق يكون بالقلب واللسان والجوارح. فإبراهيم عليه السلام لما رأى الرؤيا صدق لا شك، ولكن متى قال الله له: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين؟ متى؟ حينما هم بذبح ولده إسماعيل، قال الله له: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: العينان تثنيان وزناهما النظر، واليدان تثنيان وزناهما البطش، والرجلان تثنيان وزناهما المشي، والفرج واللسان يثني. وقال في أهل الحديث: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. والوقوع في الزنا هذا عمل جارح ولا عمل قلب؟ عمل جارح. قال: والفرج يصدق ذلك، يعني بعمل أو يكذب. وأيضا قول الحسن البصري وجاء مرفوعا ولا يصح، بل في إسناد الحسن مقال أيضا، ولكن نقل العلماء والأئمة في كتب المعتقد ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وغر من القلب وصدقه العمل. ويقول ابن القيم رحمه الله في الفوائد: لا ينفع باطن لا ظاهر له، ولا ظاهر لا باطن له، يعني إلا بالله. ويقول شيخ الإسلام في الفتاوى له: ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا بالله إيمانا ثابتا في قلبه، ويبقى دهره لا يركع لله ركعة ولا يسجد لله سجدة، يعني لا يعمل شيئا، فهذا لا يكون إلا عن كفر وزندقة في القلب لا عن إيمان صحيح. وبعضهم تلاعب بكلام شيخ الإسلام، بدل أن يقول صحيح قال عن إيمان تام أو كاذب، هذا غلط وكذب على العلماء. يبقى إذن والله جل وعلا قال في كتابه العظيم، واستشهد به شيخ الإسلام أيضا كما في الصالح المسدود على شيخ الرسول عليه الصلاة والسلام، قال الله جل وعلا: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. يتولوا عن ماذا؟ عن القلب ولا عن العمل؟ لأن الله قال: ويقولون آمنا بالله قالوا واعتبروا وبالرسول وأطعنا ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. إذن من عند أهل السنة قوما، وأبو طالب صدق ونطق بلسانه فقال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، ولكن لما لم ينخب بجوارحه كما ذكر شيخ الإسلام، بل قال: لولا الملامة أو حذار ما ثبت لرأيتني سمحا بذاك مبينا، ولكن كره أن تعلو إسته رأسه، يعني بالسجود لله عز وجل، فكفر بذلك والعياذ بالله، ومات على الكفر والعياذ بالله، ومنعوا اتباعه لحمية الجاهلية أن يستقيم ويلتزم بالحق. ولذلك كلمة ملتزم هذه كلمة، هذه كلمة سلفية أو غير سلفية بالنسبة ليستقيم؟ يقول لك الأخ فلان تقدم لابنتي وهو ملتزم جدا، وقبلته؟ يقول: نعم قبلتك. يقول: كيف قبلته؟ هو يدفع الجزية، هو من أهل الذمة، لأن ملتزم يعني ملتزم بماذا؟ بدفع الجزية. أما الذي استقام عن الشريعة يقال له مستقيم، مستقيم عن الشريعة. فاستقم كما أمرت، قل آمنت بالله ثم استقم، يعني على هذا الإيمان. وسبق الكلام عن قول المبتدع في الإيمان وتعريفهم للإيمان، فلا داعي يعني لإعادته، تكلمنا به كثيرا جدا. والإيمان شعب، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: الإيمان بضع وستون شعبة، في غير في أحدهما الإيمان بضع وسبعون شعبة. ويدلك على أن الإيمان قول وعمل هذا الحديث أيضا: أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالقول لا إله هذا قول اللسان، وإماطة الأذى عن الطريق هذا عمل الجوارح، والحياء شعبة من هذا عمل القلب، لأن الحياء كما قال السلف خلق يدفع إلى كل خير ويمنع من كل شر. إنسان يستحي، ولذلك إذا لم يستحي الإنسان فعل كل شيء، كما قال عليه السلام: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إن آخر ما أدرك الناس من كلام النبوة: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. لذلك المنافق والفاجر والكاذب إذا فجر في خصومته لا يستحي ويفعل ما يشاء والعياذ بالله. نعم. طيب لعلنا نكتب هذا القدر. نعم. يا يقول أحسن الله عليكم إني أحبك في الله يا شيخ حبك الذي أعتني به. هل التائب من الكبيرة عند الخوارج والمعتزلة يتغير حكمه أم بمجرد ارتكابها لا يتغير ولا يرتفع عن الحق؟ لا أعلم أنهم لا يقبلون التوبة، ولكن هم يقولون عن مرتكب الكبيرة الذي مات عليها أنه مخلد. هل حرقوس بن زهير صحابي أم لا؟ نعم، قال ابن حجر رحمه الله في الفتح في من اسمه حرقوس، قال حرقوس بن زهير عده ذكره في الإصابة، وقال رأس كان رأسا من رؤوس الخوارج. المقصود بقوله يمزح يعني يتساهل ويتلاعب به، وليس أنه يستهزئ، لأن المستهزئ كافر. والمرجئة الصواب أنهم ليسوا كفار، المرجئة على وجه العموم ليسوا كفار، إلا الجهمية فقد كفرهم 500 عالم كما ذكر ابن القيم رحمه الله في النونية قائلا: وقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. وممن نقل تكفيرهم الطبراني واللالكان، وأما باقي الفرق كمرجعة الفقهاء فهؤلاء ليسوا الكفار وإنما أخطأوا، وقولهم بدعة وضلالة في الإيمان. قال عن الفيصل أيضا: ما معنى الإيمان الذي ينقص في الأصل والكمال؟ أصل الإيمان يعني التصديق نفسه، كلما كمل إيمان الإنسان يزداد تصديقه، فتصديق أبي بكر ليس كتصديق أحدنا، ولذلك كان عمله أسبق من عملنا تصديقه. وتصديق أما عند المرجئة تصديق كل الناس سواء، حتى جعلوا تصديق إبليس وفرعون كأفجر الخلق كتصديق أصلح الخلق بعد الأنبياء من الصحابة رضي الله عنهم كأبي بكر وعمر والعياذ بالله، وهذا قول باطل جدا والعياذ بالله. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقال بعض نعم الأشاعرة لا أعلم أنهم يكفرون مرتكب الكبيرة، لا أعلم أن الأشاعرة يكفرون مرتكب الكبيرة. يقول أحسن الله عليكم أمين وإياكم: ما المراد من قوله تعالى: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا؟ نعم، هذه الآية في سورة الحجرات، قال الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. جمهور السلف على أن أسلمنا هنا يعني الإسلام الذي هو مرتبة دون الإيمان. وذهب الإمام البخاري وابن مندة ومحمد بن نصر المروزي وجماعة إلى أن أسلمنا هنا يعني استسلمنا خشية السيف، وأن هؤلاء القوم كانوا منافقين ولم يكونوا مسلمين، والصواب قول جماهير السلف. وهذا أيضا اختيار البخاري والمروزي وابن مندة كلهم قالوا أسلم، أن هؤلاء القوم كانوا منافقين ولم يكونوا مسلمين، وأسلمنا يعني استسلمنا خشية. والجمهور كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله على أن أسلمنا الإسلام المرتبة التي هي دون الإيمان وهو الصواب. لذلك مما تنازع فيه العلماء في هذه المسألة: هل الإسلام هو الإيمان أم بينهما فرق؟ فذهب البخاري والمروزي وابن مندة وجماعة العلم إلى قلة إلى أن الإيمان هو الإسلام، وذهب جماعة المحققين كشيخ الإسلام بل الجماهير من السلف إلى أن الإسلام غير الإيمان، وأن الإسلام مرتبة دون الإيمان. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: إن اجتمع افترق، يعني إن اجتمع في نص واحد افترق في المعنى. ولذلك في حديث جبريل لما سئل عليه السلام عن الإسلام قال في الإسلام أنه أعمال الظهر، أن تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وتقيم الصلاة إلى آخره. وقال في الإيمان أعمال الباطن، الباطن أن تؤمن بالله وملائكته، فإن اجتمع كان الإيمان عمل الباطن الباطن، وكان الإسلام عمل الظاهر. وإن افترق يعني ذكر أحدهما دون الآخر، إن الدين عند الله الإسلام، فالمقصود بالإسلام هنا الإسلام والإيمان، لأنه لو أسلم في الظاهر ولم يؤمن بملائكته وكتبه ورسله فهذا كفر، بل لو كذب برسول واحد فهو كفر. قال الله جل وعلا كذبت عاد المرسلين، وكانوا قد كذبوا فقط من هود، وإلى عاد أخاهم هودا، فلما كذبوه كانوا مكذبين لجميع الرسل والأنبياء. فتكذيب برسول واحد تكذيب بسائر الأنبياء. نعم. يقول بارك الله فيكم قلت يا شيخ في درس الحقيقية نذكر إن شاء الله الموازنات تفصل فيها وبارك الله فيك. نعم نذكر إن شاء الله. يلا في وقت نذكر. لماذا نرد على من يقول إن الشيخ الألباني من مرجئة الفقهاء؟ الذي يقول هذا عن الشيخ الألباني رجل كذاب. الشيخ الألباني إمام من أئمة السنة رحمه الله، ويقول بأن الإيمان قول وعمل، ومرجئة الفقهاء يقولون إن الإيمان اعتقاد وتلفظ والعمل غير داخل في مسمى الإيمان، فكيف نساوي بين قول الألباني الإيمان قول وعمل وتخطئته للطحاوي في تحقيقه للطحاوية لما قال الطحاوي الإيمان الاعتقاد أو التصديق والتلفظ، خطأ ذلك الألباني وصاحبه جدا من تحقيق الطحاوي، فكيف نساوي بين هذا القول الذي يخرج العمل عن مسمى الإيمان الذي هو قول الطحاوي مثلا، وبين قول الألباني رحمه الله أنه الإيمان قول وعمل؟ هذا من العدل في الميزان والحكم على الناس هذا ضبط. أما كون الشيخ الألباني رحمه الله قال في حديث الشفاعة أنه لم يعملوا خيرا قط أي عمل، فهذا اجتهاد للشيخ رحمه الله في فهم الحديث. ولو قول آخر في شرح الأدب المفرد وافق فيه قول العلماء في مسألة لما ذكر رحمه الله تعالى أنه لا ينفع إيمان بلا عمل، لا ينفع إيمان بلا عمل إلا أن نتخيله في الخيال تخيلا، هذا مفاد كلامه رحمه الله. وأيضا لما سئل بالصحيحة عن رجل يعرض على السيف فيأبى الصلاة قال يقتل مرتد، مع قوله بقول الجمهور جمهور الفقهاء بأن تارك الصلاة كاسولا، فالألباني بريء بالإرجاء جدا. وبعض الجهلاء في بلادنا قال أن الألباني أنه جهمي ليس مرجئيا فقط، لما خالفه في مسألة التكفير قال جهميا جهميا، قال عنه إنه جهمي والعياذ بالله. وسبحان الله هذا الصبي وهذا الغر وهذا الحقير الجهل الجهول المجهال الذي شرب التكفير شربا والعياذ بالله، الذي لا يفهم شيئا من العلم، ويتهم مثل الألباني هذه القمة الشامخة من العلماء بالإرجاء، وهذا الإمام العظيم الذي نقى الأحاديث مما علق بها من الضعيف والموضوع ولو السلاسل في ذلك، وحقق كتب السنة بهذه السهولة يقال عنه إنه مرجئ. إن الألباني لو قال إن العمل خير سمر من لا اعتذرنا له، لو قال ذلك وهو لم يقله يوم رحمه الله، لو قال ذلك لقلنا إمام من أئمة السنة، وافق الإمام أبي حنيفة وحماد بن أبي سليمان وأخطأ في ذلك، ولا يمكن أن نقول عنه إنه مبتدع. لكن لما سئل علماؤنا ومشايخنا كالشيخ الباز وسئل الشيخ الرشي والشيخ الفوزان عن هذا أنكروا ذلك جدا. وبعض الجهال من التكفيريين ألف كتابا يبين فيه إرجاء الألباني، كتاب
لكي يثبت أن الألباني مرجئية والعياذ بالله. ولذلك تعمد إسقاط رؤوس السنة لظهور البدعة هذا منهج قديم ليس حديث، فينتبه لهذا. وكهناك أناس رموز للسنة، وهذا أمر ليس ابتداعا في الدين. من طعن في هؤلاء الأئمة فهذا الرجل إما وأنه يجهل حاله، وإما وأنه مغرض وصاحب هوى. الذي يطعن في ابن باز، يطعن في ابن عثيمين، يطعن في الألباني، يطعن في الفوزان، يطعن في ربيع المنخري، يطعن في مقبل الوادي، هؤلاء رؤوس وأئمة الزمان. الذي يطعن فيهم إما وأنه جاهل بأحوال هؤلاء الأئمة والعلماء، وإما وأنه مغرض وصاحب هوى. وأنت مغمض كده تقول هذا جاهل، يعني أحسن أحواله حينما نكرمه ونعزل نقول أنت رجل جاهل. فإذا لم يقبل جاهل فهو إذا صاحب هوى. ومع ذلك لا نعطي هؤلاء جميع الأسماء، ليسوا معصومين، هم أئمة ومجتهدون وعلماء بلغوا مرتبة الاجتهاد، شاهد لهم القاصي والدالي بالعلم والرسوخ فيه والفضل وعلوم الكعب، إلا أنهم أيضا ليسوا بمعصوم، رحمهم الله جميعا وحفظ الله أحياءهم وأطال عمره على طاعته. أما نبعد عن الدعاء بطول العمر كما قال الإمام أحمد ينبغي أن يقيد به على طاعته. الإنسان قد يطول عمله ويسوء، قد يطول عمره ويسوء عمله، فهذه دعوة له أم عليه؟ اللهم أطل أعمارهم وعرضهم للفتن. دعوة سعد، سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه. أحسن الزهري صدق، ليس الشكاوي وليس ابن سلم، هو محمد بن شهاب الزهري الذي قال الإسلام الإيمان، قال الإسلام، قال الإيمان الكلمة والإسلام العمل. نعم هو الزهري محمد بن شهاب كما سبق، الإيمان الكلمة والإسلام العمل حينما يجتمع قول لا إله إلا الله يدخل بذلك الإسلام، والإيمان العمل لا بد فيه من عمل. وقول من الإيمان تصديقه كله كما سبق. نعم كان علي بن سيرين. نعم لكن هذا ليس لا غير بن سيرين. نعم بن سيرين يرجع، من يرجعه؟ انت النبي ولا انت؟ ها انت النبي تعبت ورجعت. نعم أنبياء الله عز وجل نعم يقعون في المعاصي ولكنهم مبرؤون من الشرك والكبائر، من الشرك والكبائر. أما المعصية فيقع من النبي المعصية. قال الله عز وجل عن آدم عليه السلام وعصى آدم ربه فغوى لكنهم يوفقون للتوبة ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. قول السنة أنهم يقعون في المعاصي ولكن يوفقون للتوبة، كما حدث من موسى في قتل الإسرائيلي، وكما حصل من إبراهيم في الثلاث كذبات وهكذا، وكما حصل من آدم في الأكل من الشجرة. لا شك أنها معصية لأنه عصى أمر الله سبحانه وتعالى في نهي عن الأكل من الشجرة. قال الله عصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه. وأما قول ولاة الصوفية إن حسنات الأنبياء والأولياء سيئاتهم حسنات، سيئات الأبرار حسنات الفجار، فهذا قول باطل جدا. لذلك الزنا عندهم من الأبرار يعد حسنة عند الفجار والعياذ بالله، هذا ضلال بعيد جدا. وفي كتب الصوفية كلام
يخجل الإنسان ويستحي أن يذكره في أي جمع من الناس في هذا الباطل عندهم والعياذ بالله. نعم لكنه كان متعود في هذا.